إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. فهذا هو الدرس 85 من دروس تخريج الفروع على الأصول على كتاب زاد المستقنع في عشاء يوم الاثنين 20 من الشهر السادس من عام 1440. فرضي الله عن شيخنا وعن الحاضرين وعن السامعين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. يلزم الإحداد مدة العدة كل متوفى زوجها عنها في نكاح صحيح ولو ذمية أو أمة أو غير مكلفة، ويباح لبائن من حي، ولا يجب على رجعية وموطوءة بشبهة أو زنا أو في نكاح أو في نكاح فاسد أو باطل أو ملك أو ملك يمين. والإحداد اجتناب ما يدعو إلى جماعها أو يرغب في النظر إليها من الزينة والطيب والتحسين والحنة وما صبغ للزينة، وحلي وكحل أسود لا توتياء ونحوها، ولا نقاب وأبيض ولو كان حسنا. فصل. وتجب عدة الوفاة في المنزل حيث وجبت، فإن تحولت خوفا أو قهرا أو بحق انتقلت حيث شاءت، ولها الخروج لحاجتها نهارا لا ليلا. وإن تركت الإحداد أثمت وتمت عدتها بمضي زمانها. باب الاستبراء. من ملك أمة يوطى مثلها من صغير وذكر وضدهما حرم عليه وطؤها ومقدماته قبل استبرائها، واستبراء الحامل بوضعها، ومن تحيض بحيضة، والآيسة والصغيرة بمضي شهر. نكاح الرضاع أو كتاب الرضاع. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، والمحرم خمس رضعات في حولين، والصعوط والجور ولبن الميتة والموطوءة بشبهة أو بعقد فاسد أو باطل أو زنا محرم، وعكسه البهيمة وغير حبلى ولا موطوءة. فمتى أرضعت امرأة طفلا صار ولدها في النكاح والنظر والخلوة والمحرمية، وولد من نسب لبنها إليه بحمل أو وط، ومحارمها محارمه دون أبويه وأصولهما وفروعهما. فتباح المرضعة لأبي المرتضع وأخيه من النسب، وأمه وأخته من النسب لأبيه وأخيه. ومن حرمت عليه بنتها فأرضعت طفلة حرمتها عليه وفسخت نكاحها منه إن كانت زوجة، وكل امرأة أفسدت نكاح نفسها برضاع قبل الدخول فلا مهر لها. وكذلك إن كانت طفلة فدبت فرضعت من نائمة وبعد الدخول مهرها بحاله، وإن أفسده غيرها فلها على الزوج نصف المسمى قبله وجميعه بعده، ويرجع الزوج به على المفسد. ومن قال لزوجته أنت أختي لرضاع بطل النكاح، فإن كان قبل الدخول وصدقته فلا مهر، وإن أكذبته فلها نصفه، ويجب كله بعده. وإن قالت هي ذلك وأكذبها فهي زوجته حكما. وإذا شك في الرضاع أو كماله أو شكت المرضعة ولا بينة فلا تحريم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه اهتدى بهداه. في كتاب الإحداد في قاعدة في الجامع لمسائل الإحداد. ما هو الجامع لما يجب أو لما يحرم على المرأة أن تفعله وقت إحدادها؟ هل هناك جامع؟ ورد مثلا الكحل، ورد ثوب الزينة، ورد الحلي، ورد الطيب، وغيره كثير. فما هو الجامع لمسألة الإحداد؟ هناك ضابط أو جامع، نستطيع أن نسميه جامع مسائل المحرمات في الإحداد، أن الإحداد هو لزوم مبيت المرأة في بيت زوجها وترك ما يسمى زينة عرفا. هذا هو الجامع لما ثبت في السنة تحريمه أو منع المرأة منه وقت الإحداد. فأما لزوم المبيت فهو المبيت وليس ما يكون في بياض اليوم الذي هو النهار، فحكى بعضهم اتفاق العلماء على الجواز للحاجة، جواز خروجها للحاجة، بل جعلوا من ضمن الحاجات رفع الوحشة، وجعلوا منها المؤانسة، وأخذوا في هذا بحديث ابن مسعود من اجتماع زوجات شهداء أحد عند إحداهن، وإن كان في سنده كلام لكن تناقله العلماء وتلقوه بالقبول، ما يدل على إقرار حكمه عندهم دون مطعن. وهذا نوع من الفقه في الحقيقة، لا سيما عند الترجيح وعند الإشكالات اليسيرة أو عند التعارضات اليسيرة، والترجيح يكون أحيانا بالمثاقيل، مثاقيل الذر كما يسمونها. يأتي النهج الذي كان عليه أهل العلم في مثل هذه المسائل ليكون يعني له أثره في الترجيح، ليس بالضرورة أن نقول أن يكون هو سبب الترجيح الرئيس، لكن قد يكون هناك مجموعة من القرائن تدفع المستدل إلى ترجيح أحد الاتجاهين على الآخر. والزينة هي المعتبرة عرفا، لكن هناك طبعا أشياء ما نص عليها لكنها داخلة في هذا الضابط الكلي المفهوم من مجموع المحرمات الواردة على المرأة، وهي مثلا مساحيق الوجه للمرأة الذي يسمى المكياج، فهو على هذا المعنى يدخل من باب أولى، بل هو من تجمل المرأة للرجل، سواء رجلا كان الرجل زوجا أو غير زوج، إذا كانت ليس بالضرورة أن يشاهدها لكنها تنقل هذه الصورة إلى بقية النساء. كما أن أيضا صار أيضا للتجمل بين النساء، يعني في القديم الحقيقة ربما أنا أدركت بعضه، قليل ما تتجمل المرأة للمرأة، قليل جدا، أو تتجمل في بيتها تجملا ظاهرا إلا لزوجها. الحلي ما نص عليها أيضا، ولكن العلماء فيما يشبه الاتفاق عليه، ما عدا من خالف في أصل الإحداد كبعض أهل الكوفة في أصله، لا يرون أصل الإحداد، هذه نخرجهم من النزاع لأنهم نازعون في أصله. من المسائل التي اختلف فيها أيضا وهي من تطبيقات هذا الجامع الكلي مسألة لبس الأبيض، يعني نصوا عليه العلماء على أن الأبيض مهما كان جماله فلا بأس به، وهذا يعني يتعارض مع هذا الضابط، الأبيض ما له علاقة. الأبيض الآن طبعا ما هو مستندهم، مستندهم أن هذا مؤخذ من القطن فهو على طبيعته فلا يعد زينة، الآن الوضع اختلف. فإذا قلنا العرف، العرف يضبط هذه المسائل غرما وغلما، أحيانا بالترخيص وأحيانا بالعزيمة. الأبيض يباع بالأثمان الغالية، والعبرة بنسجه، بنسجه وبأصل خيوطه، مرة تكون حرير ومرة تكون حرير صناعي ومرة تكون بتونيسات كما يسمونها مؤنسة، وهي باللون الأبيض البحت المحض. فالصحيح إذن أن مسألة الألوان هي مسألة راجعة إلى العرف تماما، مثل قميص المرأة يكون بألوان ربما فاقعة، ربما فيه تشجير، وربما فيه زينة شجرية، وأحيانا زينة هندسية، وأحيانا لكنه ما يساوي 15 ريال. يعرفون الناس أن هذا الثوب هذا مو بثوب زينة، يعرفنه النساء. والمرأة الحريصة على السمت تجد أنها تلبس قميص للبيت وهي خارج يعني، ويعرف من شسافته وعدم نعومته، معلوم هذا يعني. بينما يأتي شيء سادة بالأحمر أو حتى سادة بالأبيض، لكن طريقة النسج مختلفة، النعومة مختلفة، ولا سيما النساء عندهم الذوق، الحساسية في التذوق يعني أكثر. الرجال أحيانا بعض التفاصيل الغائبة لا يحس بها كثيرا، لكن النساء يعرفنها ويعتبرنها، بل ويعرفن الغالي والرخيص من النظرة الأولى. ربما تخدع أو بعض الأشياء، لكن العبرة إذن هو بالعرف، هو بالعرف. خضاب الشعر هذا من التطبيقات. نعم، يعني حين نقول هالكلام ما معناه أنه أن هذا لا يجذب الرجل، فإذا كان يجذب يعني الثلث من الرجال يكفي، لكن النساء يعرفنه كلهن أو الغالبية العظمى تعرف، وتعرف الساعة المقلدة وغير المقلدة، وتعرف المرأة يقول أنها طبعا الخبراء والنفسيون أدق ملاحظة من الرجل، هذا واضح يعني. لكنه لا يعني هذا أن الرجل لا يحس. أحيانا الجمال، حتى الجمال، جمال الهيئة وجمال الملامح هو انطباعية. هي لو قال لك لماذا هذه جميلة أو هو جميل، ما تقدر. لكن المرأة أدق، فالانطباعية تصير عند الرجل والمرأة. التفاصيل في الانطباع عند المرأة، تبدأ بذكر تفاصيل هذا الملبس أو هذا الحلي أو حتى الملامح. هنا هذا مشترك طبعا بين الرجال، بس إنما قصدته هو موضوع التفاصيل. خضاب الشعر نوعان، فيه نوع لا شك أنه من الزينة، وهو تلوين الشعر، تجعيده. لا طبعا هذا ليس من الخضاب، لكن التجعيد هو من تزيين الشعر بلا ريب، يعني الناعم يجعد والمجعد ينعم. و الشعر يصبغ الأسود بالأشقر، والأسود يصبغ بألوان مموجة، هذا واضح ولا لا؟ هذا واضح أنه زينة. لكن كثير ما يسألنا النساء عن إزالة الشيب فقط، تصبغ شعرها لإزالة الشيب، فهي تعيدها إلى وضعها الطبيعي وليس إلى الوضع الأجمل فقط. هذا صار محل نزاع ورد فيه ولا تختضب، ورد فيه أنه ولا تختضب، وهذا ثابت بحديث سند جيد. فبعضهم قال على العموم كل خضاب تمنع منه المرأة بتاتا، لكن الأقرب والله أعلم أن ما يعيد الشعر إلى طبيعته فلا يعد من الجمال، وإنما يعيد الأمر إلى ما كان عليه، الوضع العادي تماما. يعني لو أردت أنك تقارن وتجعل شيء من النظائر، لو أنها سوت عملية تجميل في أثناء إحدادها، تجميل ليس هي في شيء عادي تريد جميل، لا، تجميل لستر عيب، يعني افرض حبة خال مثلا، ولا ايش يسمونها، بعض حرق، إزارة البهق، هل يقال هذه تجملت؟ نعم تجملت لو غيرت في خلقتها، العين جاحظة فأدخلتها قليلا، الشفايف مثلا الشفاه سميكة جدا فرققتها رقيقة جدا فكبرتها، هذا تبحث عن الجمال بلا ريب ويدرك الناس هذا. فإن قلنا بأن إزالة حبة الخال لأنها ليست من جنس التجمل، وكذلك الزوائد الدهنية التي ليست حبة خال، لونها يطلع أحيانا بني وأبيض ثم تزال، فهي ما نقول هي في الإحداد ما تسويها العمليات، وإنما هي إعادة هذه الأشياء إلى طبيعتها. فالتحقيق والله أعلم أنه يفرق في الخضاب بين خضاب الزينة اللي يراد بها أن تنتقل من الحال العادية إلى الحال الجميلة، أو من الحال الجميلة إلى الحال الأجمل، فهي داخلة في الجامع الكلي لمسألة الزينة للمرأة. ويمكن أن يستأنس بقوله ولا تمس طيبا، ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار. طيب هذا، هذا طيب، الموضع هو موضع مظنون لبقاء الرائحة الكريهة اللي موضع خروج الدم الطبيعي للمرأة، يعني بعد أن ينقطع الدم وتغتسل فتأخذ نبذة شيء قليل من قسط أو أظفار، وهي من عطور العرب، تعرف بعضها يأتي من عمان وبعضها من بعض بلاد الحجاز، ثم تطيب به الموضع. فهو مع كون الموضع مستور والرائحة في الغالب أنها لا تنتقل في الغالب، لكن الطيب من محرمة ممنوعة من الطيب، فكأن مع ما بقي من الروائح الكريهة مع ريح الطيب كأن الأمر رجع إلى الوضع العادي. ويعني هذه ربما كانت من نظائرها. ذكرنا ما يتخرج على القاعدة من فروع في المسائل الإشكال التي عند أهل العلم فيما تفعله المرأة الحادة. نأتي إلى باب الرضاع. القاعدة الكلية في باب الرضاع هي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ونضيف عليه والمصاهرة، تتحول إلى كلي أو ضابط في كتاب الرضاع، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والمصاهرة. وهذا قول الكافة أو الجماهير الغفيرة، لم يخالف فيما أعلم في هذا إلا ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، خالف في موضوع المصاهرة. ورجعت إلى كلامه هو الحقيقة ليس فيه، قال كأن قال أقوى، ولو قال به أحد لكان شيء من هذا القبيل لكان متوجها، إلا أن ابن القيم رحمه الله نصره نصرا يعني عظيما وأراد توجيهه، فذهب إلى أن المصاهرة لا يتعلق بها تحريم. طيب كيف، ما هي أمثلتها؟ ليست تطبيقات، وهي تطبيق في النهاية. يعني النسب هذا واضح، الأبوة والبنوة والأخوة والعمومة والخؤولة المباشرة التي ليست عن طريق الزوج أو عن طريق الزوجة، وإنما ارتضعت أنت مع شخص صار أخا لك، وصار بناتك وصار عما لبناتك، ولا لا؟ هذا من النسب، لأنه جاء من خلال النسب وليس من خلال المصاهرة. أما المصاهرة فهي ما كان من قبل الزوجين أو أحدهما، يعني مثل مرضعة الزوجة، هي الكنة ولا لا؟ الخالة، يعني الخالة من الزوجة اللي أم الزوجة، يعني كأنها أم زوجتك التي ولدتها، هذه أم زوجتك التي أرضعتها، هي أيضا خالة لك مثل أمها من الولادة. هذا معنى التحريم بالرضاع، التحريم بالمصاهرة في الرضاع. وكذلك أيضا زوج المرضعة إذا أرضعت رجل شو يصير؟ ها؟ والد، أحسنت، صحيح. وأخوه عم لكن من جهة المصاهرة ليست من جهة النسب، هذا معنى يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والمصاهرة، وهذا عليه اتفاق العلماء ما عدا ما روي عن بعض السلف قول شاذ وأخذ به بعض العلماء وثبت فيه الحديث. طيب، الحديث ثابت ومتفق عليه، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. طيب، المصاهرة ما الذي ورد فيها؟ ورد فيها حديث عائشة في الصحيحين أنها قالت: استأذن علي أفلح أخو أبي القعيس بعدما أنزل الحجاب، فقلت: لا آذن له حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فإن أخاه أبا القعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس. هذا عمها الآن من الرضاع، هي تظنه ليس عما لها من الرضاع. فزوجة أبي القعيس أرضعت عائشة فصار أبا لها، ولا لا؟ هذا الآن اللي بيدخل هو أخوه. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذني له تربت يمينك فهو عمك من الرضاع. هذا أشبه بالنص في هذه المسألة، هو إثبات سريان التحريم حتى عن طريق المصاهرة. القاعدة المشكلة والمعضلة الحقيقة وهي القاعدة التالية: الرضعة الواحدة من الخمس المحرمة، هل الرضعة الواحدة من الخمس المحرمة هي المصة؟ أنا تجاوزت الخلاف، بعضهم قال أدنى شيء مما يفطر به الصائم، يعني كأنه لو نصف سنتيمتر مكعب، الشيء اللي يستطعم ويعرف، إذا أفطر به الصائم حرم. هذا قول، وفي قول بالثلاث وقول بالخمس وقول بالسبع وقول بالعشر، اللي استقر عليه الفتوى في بلاد الإسلام هو القول بالخمس، وبعض المفتين يحتاط في هذه المسائل ويفرق بين الزواج إذا تم صار إنجاب ولا ما صار، فيتوسع بالفتوى بالخمس، وحتى يتوسع في اعتبار الرضعة. ما هي الرضعة؟ الرضعة وجبة مشبعة، يرضع حتى يشبع، اللي يسمون الناس رضعة، أو أن الرضعة هي مصة يمتصها الثدي حتى ينقطع نفسه ثم يتوقف، مو بضروري يترك الثدي إنما يتوقف. فهل الرضعة الواحدة، هذه القاعدة، من الخمس المحرم هي المصة المعروفة عند الناس، أو هي الوجبة، أو هي التقام الثدي حتى يدعه من غير مدهش أو مشغل؟ يعني يقول إذا تركه لمدهش لا، هذه ما نعتبرها رضعة، إذا تركه، لكن لو ترك لغير مدهش قام يلتقم ثم يتنفس ثم يلتقم ثاني ثم يتنفس ويلتقم، يقول حتى لو قامت الأم جابت غرض ثم رجعت وأكملت رضعة، هذه كلها رضعة، يعني أقرب إلى الوجبة. لكنهم ما حددوا، طيب هو شبعان لكنه يبغى يتلهى بالثدي، أو فيه ربع يعني ثلاثة أرباع شبعة ويريد أن يتلذذ، هذا طبعا له مستقبل في السمنة، ترى هذه علامات السمنة، الواحد يأكل من غير داعي فتبدأ به صغيرا، وكل ما شاف شيء أكل فتبدأ، حتى الطفل الصغير يكون هذا سبحان الله جبلته وطبعه، حتى يكبر لا يتوقف عن الأكل، فيقع هذا عند الأطفال أحيانا، فيصير شبعان يعني ما يحتاج، ثم يلتقم لمدة ثلاث دقائق بدل ما كان يجلس مثلا سبع ثمان دقائق عشر دقائق بالوجبة، يجلس دقيقة دقيقة ونص ثم يدعه. فلاحظ في فرق، هذه سموها الآن سموها رضعة، وتلك المشبعة اللي يمكنها يعني قارورة كبيرة، هذه حقة الرضاعة يسمونها وجبة لأنه أيضا يلتهمها هذه الكبيرة يعني. فالمسألة ليست محل اتفاق، بل بعضهم يحكي اتفاق السلف على المصة اللي هو المزة، ترى مزاز هذه عربية فصيحة يسمونها العرب مزة، مزة يعني يمتصها ثم يتوقف، فيرون ثلاث ومزات أو مصات أو إملاجات، ويسمونها العرب عيفات، عيفة. والعيفة كيف؟ ذكرها للغة، رجعتها في كتبها للغة. العيفة المرأة حين تلد ثم يبدأ عندها الحليب يصير فيها شوي في السدد شوي يعني، فتأتي أختها وأمها وقريبتها ثم حتى يعني يمكن أن ينطلق هذا الحليب، فتأخذ لها إملاجة واحدة حتى ينفك، يسمونها عيفة. من العياف، ترى العياف هي أيضا عافه إذا كره، أيضا عربية فصيحة. فهي تكرهها المرأة، ما تحبها، لكنها نوع من الاستدواء والاستشفاء وإزالة العوالق التي قد تكون في الثدي بسبب طول المدة. فكان بعض السلف يقول إن العيفة لا تحرم الواحدة، يعني هذا قصده. الحديث الثاني: لا تحرم المصة، لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان. المصة حتى في العرف معروفة، وحتى في معاجم اللغة معروفة ما هي المصة، سموها مزة أيضا. فهذا يقوي اللي صدرنا به القاعدة المترددة، قلنا هل هو كذا أو كذا أو كذا، يقوي أن الرضعة الأولى هي المصة المعروفة عند الناس، يعني يمكن ما تجيها المصة هذه ولا ربع فنجان قهوة أقل، خاصة للطفل الرضيع في أول يعني في السنتين ما عنده من النفس والرئة ما يجعله يستحمل أن يمتص كأس مثلا، في هذا يفعله الكبير. بس حتى نعرف حجم الخلاف في المسألة، فينسب بعض والحق ما وجدت شيء يخالفه، يعني في مراجعتي لكلام أهل العلم ما وجدت شيء يخالفه، لكن أقول ينسب لأن يحتاج إلى تحقق أكثر من خلال بحثي في المراجع وموسوعة الفقهية وكذلك كتب المراجع الرئيسية لكتب المذاهب الأربعة، ما وجدت ما يخالفه أن جمهور أهل العلم على أن أقل ما يغتذي به يسمى رضعة، لا سيما في الصدر الأول، ربما تشكلت الأقوال بعض الشيء عند تابع التابعين وعند الأئمة الأربعة ربما، نعم، نتكلم على ما عليه الأوائل. يقول أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله: والذي أجمع عليه أهل العلم من أهل الحجاز والعراق أن المصة الواحدة تحرم، ولم يقل الرضعة. الرضعة فيها إشكال، الرضعة هل هي ما ذكرناه من الأوصاف في صدر هذا الضابط أم لا؟ وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ثبت أولى أن يعمل به، وهو لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان. وكذلك أيضا ما ثبت عن المغيرة بن شعبة في العيفة، فإنه قال: لا تحرم العيفة، والعيفة هي لإزالة هذا السدد، هي قليلة جدا، ما تجي سنتيمتر مكعب يعني بالكثير يعني. قال: لا تحرم العيفة. فقيل له: وما العيفة؟ فقال: المرأة تلد فيحصر لبنها في ثديها فترضعه جارتها المزة والمزتين. قال: هي فعلة من العياف، وسميت المصة بها لأن المرضعة تعافها. فالذين ذهبوا إلى هذا القول قال: ما جاء في الرضعة كان أول ما أنزل من كتاب الله 10 رضعات يحرمنا، فنسخنا بخمس معلومات يحرم رضعة. قالوا الرضعة مفسرة بالمصة، لأنها جاءت بالمصة وجاءت بالإملاجة وجاءت في كلام غير شعبة بالعين. أبو عبيد طبعا القاسم كأنها أجاب على ما ذكر بعضها للغة، فقال لا نعرف العيفة في الرضاع ولكن نراها العفة، العفة فهو خلاف داخلي يعني، وسماها عيفة، ربما هذه لغة في كلام العرب، وهي بقية اللبن. شف تفسيرها لها أيضا على الدليل على قلته، وليست هي ما يعني جاء في مذهب أحمد في إحدى الروايات، أيضا في 3 روايات عن أحمد رحمه الله، فالأقوال العلماء فيها نوع من الاختلاف. فيقول أبو لا نعرف العيفة في الرضاع ولكن نراها العفة، وهي بقية اللبن في الضرع بعدما يمتك حتى المك. ترى اليوم في فوائد لغوية كثيرة، يعني مك يعني امتص أيضا نفس الشيء. يقول هي بقية اللبن في الضرع بعدما يمتك أكثر ما فيه، فهي قليلة أيضا، هي مثل المصة يعني، مصة الواحد. يعني كان السلف يتكلمون على العفة وعلى العيفة، والحديث ورد فيه المصة وكذلك الإملاجة، والمصة والإملاجة كلها معروفة. إذا قيل مصة ليست رضعة، مصة 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 يأخذها حتى ينقطع النفس بالمعدل المعتاد أو بالمتوسط قصدي. فالقول باعتبار المصة كما لاحظتم في الحديث وفي كلام أهل اللغة وفي مذاهب السلف الأقدمين في مسألة التحريم، اعتبار الرضعة الواحدة هي الشيء القليل، فيكون 5 مصات لا تتجاوز للطفل الرضيع، لا تتجاوز ربع هذا، أقل من ربع هذا الكأس، بينما الوجبة قد تكون كأسا على حسب. طبعا كان رضيع في أول أمره ربما شيء قليل. اللي عليه الفتوى ونسبها أحد الباحثين في رسالة له، رسالة يبدو أنها ترقية أو شيء في جامعة أم القرى عن الرضاع المحرم، كتب في 300 صفحة يعني أسهب كثيرا في بحثها. ذكر أن اللي عليه الفتوى في الديار السعودية وفي الديار المصرية على ما ذكرنا، وهي عليها قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وكذلك ابن باز، وهي أن يلتقم الثدي فلا يدعه حتى يدعه رغبة عنه. فمعناه وش اللي مو رغبة عنه؟ اللي هو قلنا المدهش والمشغل والمزعج، يزعج الشيء، يدهش الشيء، يعجب الشيء، كل هذا مدهش سواء بالإزعاج أو بالإفراح. وهذا قريب من الوجبة ولا لا؟ لأنه يمتص ثم يتنفس ثم يمتص ويتنفس يمتص، هذا كثير. فالفروق بين القولين ظاهرة. ولهذا بعض الباحثين يعني مال إلى التفريق بين ما قبل الزواج فيمتنع، ليكون هذا قول جماهير السلف من التابعين وتابع التابعين، وربما ينسب بعضهم إلى الصحابة أيضا، فيه قول بأنه قول الأكثر باعتبار القدر القليل، هذا يعتبر رضعة أو يعتبر مصة. فقبله يقول لا يحدث الزواج ولا حتى رؤية ولا كشف وجه ولا ما يتعلق بالمحرمية. فإن كان بعد الزواج فينتقل إلى مسألة المصات، يعني كأنه يميل إلى أن يقع طلاق حتى بعد العقد النكاح. وإن كان بعد الأولاد فيترخص بأخذ القول الآخر وهو الذي عليه كما قال فتوى الديار السعودية والديار المصرية في هذا واستقروا عليه. نعم، هذا سؤال جيد. الباحث هذا الدكتور سعود الروقي اللي بحث في هذا أشار إلى شيء من هذا القبيل، نقل كلام للزمخشري رحمه الله في أن العلاقة كان ينظر إلى الحكم طبعا والمقاصد العامة وليس للترجيح فقط، أنها لا تحصل العلاقة العاطفية بين المرأة في هذا القليل، فيميل إلى الكثير، كأنه يشير إلى شيء مما ذكرت، ويكون الأطباء أعرف بهذا لمن نحى هذا الاتجاه. هذا على اعتبار عقل المعنى، وهذا مهم، تأسيس أي مسألة على عقل المعنى وعلى التعبد، لأن التعبد يقطع عليك كل تفكير. إذا قلت بأن هذا تعبد لا أعقل معناه، مع التأثير، لأن عقل المعنى وش معناه؟ معناه يربطك بأشياء لها تأثيرات هرمونية مثلا. يا أخي الدم يعطي تغذية أكثر من اللبن ولا لا؟ يعطي تغذية مباشرة. الحليب يا أخي يذهب وسائله يذهب مع البول، وجزء منه يذهب مع البراز، ثم تحصل منه نقاوة تذهب إلى الكبد وتصنع حتى تكون دما. هذا لا، دم مباشر وهو رضيع مثلا، فقد ذوه لمدة سنتين بالدم، خاصة إذا كان بعض الأمراض الوراثية. هل نقول هذا معنى عقل المعنى؟ إذا قلت أن المعنى معقول فيه التغذية، هو تغذى الآن، أخذ هذا الدم غذاء جاهز ونشز العظم وأنبت اللحم من خلال هذا الدم. لكن إذا قلت بأنه تعبدي، تعبد ربما يراد به الرابطة، يراد به العاطفة، يراد به إنشاز العظم وإنبات اللحم، أو مجموع هذه المرادات لله عز وجل، فلما أن كثرت العلل صارت تعبد. ترى جماهير الأصوليين أنه إذا تعددت العلل المحتملة وتساوت، هذه يسمون تنقيح المناط، تستبعد العلل التي يمكن استبعادها بالأدلة الشرعية أو بالقرآن. طيب ما استطعت استبعاد شيء، كلها متساوية، شو الحكم؟ تعبد. يقول لا يمكن أن يعلل الشيء بعلتين، هذا معروف في مذاهب الأصوليين. فهل هي الأقرب إلى التعبد أو عقل المعنى؟ هي أقرب إلى التعبد والله أعلم. في السر لا ندرك كنها في هذه المسألة، ربما بعضه جسدي مادي، وبعضه عاطفي، شيء يتعلق بحقيقة اللبن نفسه، لبن الأم أو حليب الأم، الله أعلم. لكن لو ثبت أن التأثير ممكن يقاس كما ذكرت، لو ثبت أن معقول يقاس بالهرمونات وش اللي أخذه وش اللي ضابط، وليست قاعدة، لأن هذا في باب الرضاع. إذا وقع الشك في حصول الرضعة أو في تمامها فهي كالعدم، لأن الأصل هو الأصل المستيقن هو عدم ثبوت المحرمية أو وجود آثار الرضاع. فما ننتقل من هذا المستيقن إلى حالة الشك، وهذه ظاهرة ومعلومة وفروعها وتطبيقاتها لا تنتهي.